الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في بعض الموارد المستثناة من حكم بطلان بيع المسلم على كافر، بناء على أنه لا يجوز ولا يصح بيع المسلم على كافر، ذكرت موارد استثنيت من هذا الحكم وهي ثلاثة. المورد الأول البيع المستعقب للعتق، والمورد الثاني البيع المشروط فيه العتق، والمورد الثالث وإن كان تسمية هذا المورد استثناء لا يخلو من مسامحتين، مسألة التملك القهري من الكافر للمسلم في مسألة الإرث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى بصدد تنقيح هذه الموارد وتحقيق الحكم فيها. أما المورد الأول وهو البيع المستعقب للكفر، فقد قيل فيه بالبطلان وقيل فيه بالصحة. أما وجه الصحة فباعتبار أن الغرض من نفي السبيل للكافر على المؤمن حفظ كرامة المؤمن وحفظ حرمته، والمناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي إخراج هذا المورد عن تحت إطلاق الدليل، باعتبار أن بيع هذا المسلم على هذا الكافر هذا النحو من البيع منة عليه لا سبيل عليه، فإنه إذا اشتراه الكافر شراء يستتبع عتقه فقد من الكافر عليه، وهذا ليس سبيلا من الكافر عليه حتى يكون مندرجا تحت إطلاق الدليل. وأما وجه البطلان فهو التمسك بإطلاق دليل نفي السبيل باعتبار أن ترتب العتق على البيع فرع تأثيره في التملك، بمعنى أنه لو لم يملك الكافر العبد لم ينعتق عليه، كما لو كان المعتق العبد المشترى أبا المشتري وهو الكافر، فالأب مسلم وهو عبد والمشتري كافر وهو ابن، فإذا اشترى أباه انعتق عليه قهرا. لكن مقتضى الأدلة السابقة في بعض البحوث السابقة أنه يملك آن ما، غاية الأمر أن تلك الملكية لا تؤثر إلا العتق ولا انعتاق، فإذا كان العتق مسبوقا بالملك فهو مسبوق بثبوت السبيل للكافر على المسلم، وهذا خلاف إطلاق الدليل. ولكن يتبين بما ذكرناه في وجه الصحة أن هذا الكلام ليس بتام، ولو من جهة انصراف إطلاق الدليل عن مثل هذه الموارد لما سيأتي إن شاء الله تعالى في المورد الثاني. هذا مورد وذكر الشيخ فيه أمثلة. المثال الأول أن يشتري الإنسان الكافر من ينعتق عليه وهو أحد العمودين. المثال الثاني ما إذا اشترى الكافر من يقر هو بحريته، كما لو أقر الكافر بأن زيدا العبد حر في الواقع ولكنه أكره على العبودية فاشتراه الكافر المقر بحريته، فلا أثر لشرائه إلا الحكم بحريته عليه قهرا باعتبار أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. والمثال الثالث ما إذا قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عني، بناء على أنه لا عتق إلا في ملك، فيكون توكيلا من الكافر للمعتق أن يملك المعتق عنه العبد ثم يعتقه. هذه موارد ثلاثة يترتب على تملك الكافر فيها للمسلم انعتاقه. أما المورد الأول فقد تقدم الكلام فيه، وأما المورد الثاني فقد استشكل الشيخ الحكم فيه بالصحة والعتق، وذلك لأن المفروض العلم بفساد البيع تفصيلا، إما باعتبار عدم تحقق شرط الصحة في البيع وهو أن يكون المال مملوكا، لأن الكافر المشتري يقر بأن المال هنا ليس بمملوك بل هو حر وليس بمال أصلا بالمعنى الاصطلاحي. وإما من جهة أن العبد مملوك لكن المشتري كافر، فإذا البيع هنا باطل ومختل، إما لكون العبد ليس بعبد وهو حر، يعني المبيع حر وليس بعبد، أو من جهة أنه عبد ولكن المشتري كافر. لكن الشيخ رحمه الله تعالى في ذيل عبارته يقول أنه قد يتأمل في تنجز مثلها في اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي، ولعل نظر الشيخ إلى هذا الوجه، وهو أن المانع المدعى هنا هو العلم تفصيلا ببطلان البيع المبني على العلم إجمالا بأن المبيع حر أو المشتري كافر. وحيث إن ترتب العلم التفصيلي على العلم الإجمالي المذكور فرع ترتب الأثر على كلا التقديرين الذي يدور التردد بينهما، فلا بد من تنقيح حكم كل تقدير حتى يتبين لنا كيف يترتب العلم تفصيلا ببطلان البيع على العلم الإجمالي. فنقول أما إذا كان المبيع حرا فلا إشكال في بطلان البيع باعتبار أن البيع لا يتعلق إلا بالعين المملوكة، أو ما للبائع والمشتري ولاية عليه وللبائع ولاية عليه، فلا إشكال في هذا على هذا التقدير. وأما إذا كان المشتري كافرا فهل يحكم ببطلان البيع أو لا؟ إن قلنا بأن شراء الكافر المقر بحرية المشترى مورد للحكم بالبطلان، فقد اتحد هذا التقدير، تقدير ككفر المشتري ورقية العبد، مع التقدير الأول في ترتب البطلان وعليه. فصحيح أننا نعلم إجمالا بأحد التقديرين، لكن باعتبار اشتراك كلا التقديرين في أثر واحد فنحن نعلم بوجود الأثر على كل تقدير وهو البطلان، وهنا يصح ما قيل من أن البيع باطل على كل تقدير. وأما إذا ناقشنا في ترتب البطلان على تقدير كفر المشتري ورقية العبد، ووجه المناقشة أن المفروض أن الكافر باعتبار مؤاخذتنا إياه بإقراره يحكم عليه بانعتاق العبد ظاهرا باعتبار أنه أقر بأنه حر، ومثل هذا الحكم يتنافى مع ثبوت السبيل وعليه، فيكون المشتري مقدما باختياره على بذل ماله لتملك من يحكم عليه بالانعتاق قهرا، فيكون هو مهدرا لمالية ماله وحرمة ماله، ويحكم بانعتاق العبد قهرا عليه باعتبار ترتيب الأثر الإقرار عليه، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وعليه. فلا يكون البطلان مترتبا إلا على أحد التقديرين، وهو تقدير كون البيع العبد حرا، ولكن هذا التقدير غير معلوم تفصيلا بل هو مشكوك. ثانيا أثره بطلان البيع بمعنى التحقق نتيجة الانعتاق قهرا في الواقع، إذن يتحد كلا التقديرين في الانعتاق إما واقعا أو ظاهرا، وهذا غير ما يرونه الخصم من الحكم ببطلان البيع الذي لا يترتب عليه أثر أصلا. فإذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى من أن مثل هذا العلم الإجمالي قد يتأمل في اعتباره صحيح، الصحيح أن مثل هذا العلم الإجمالي يستتبع الحكم بالانعتاق على كل تقدير، إما لأنه حر أو لأنه عبد وقد أقر الكافر بأنه حر. إذن الجامع بين الانعتاق في مرتبة الظاهر والواقع موجود على كل تقدير. هذا على تقدير تحقق البيع. ولا شك أن البيع الذي يستتبع ترتب الانعتاق الظاهري أو الواقعي ليس بسبيل منفي، فيكون حكمه فيه من هذه الجهة كالكلام في المورد الأول. المثال الثالث وهو ما إذا قال أعتق عبدك عني، فالكلام فيه كالكلام في الأول، فقد يقال بأن العتق ما مسبوق بالملك وهو سبيل منفي، وقد يقال بأن هذا الملك باعتبار عدم استقراره لا يكون مندرجا تحت إطلاق دليل نفي السبيل. المورد الثاني ما إذا اشترط البائع عتق العبد بأن يشتري الكافر عبدا مسلما من كافر أو مسلم، فيشترط عليه البائع أن يعتق العبد إذا اشتراه. وهنا وجهان: الوجه الأول أن يقال بصحة البيع باعتبار مشابهة هذا المورد للمورد الأول في ترتب العتق وتعقب العتق للشراء ولو من جهة اللزوم الثابت بالشرط، فمن جهة الشارع هناك إلزام بالإعتاق، وحيث إن البطلان في القاعدة مستند إلى دليل ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فمثل هذا الإلزام من الشارع للمشتري بالوفاء بالشرط ينفي جعل الشارع له سلطانا وسبيلا على العبد المسلم، وهذا المقدار كاف بحيث يمكن الجمع بين الأدلة بأن نقول أن الشارع وإن حكم بالملكية لكنه في نفس الوقت حكم بلزوم العتق ووجوبه. فكما يستفاد هناك من قوله اذهبوا فبيعوه أن البيع باطل، هنا يستفاد أن البيع صحيح لكن مع لزوم العتق. وإن شئت قلت أن مستند الحكم بالبطلان ليس إلا نفي السبيل وجعل الوجوب للوفاء بالشرط من أنحاء نفي السبيل، فلا تصل النوبة حينئذ إلى نفي أصل الملكية، فإذا لا بأس بمثل هذا البيع. هذا وجه الحكم بالصحة. ووجه الحكم بالبطلان أنه ملك، غاية الأمر أنه ملك مقارن لوجوب الوفاء بالشرط، وحيث إن جعل وجوب الوفاء بالشرط لا ينفي السلطنة التي تتحد مع الملكية، إذن يثبت في المقام أمران: أحدهما وجوب الوفاء بالشرط، والثاني جعل الملكية الذي هو جعل للسلطنة بمعنى من المعاني وباعتبار ما، فحيث إن الملكية سلطنة وسبيل، فإذن يكون الحكم هنا بالصحة تخصيصا لإطلاق ما دل على نفي السبيل. فإذن قد نلاحظ الملكية ونقول إنها سبيل منفي فلا يمكن الحكم حينئذ بالصحة، وقد نلاحظ وجوب الوفاء بالشرط فنقول أن الملكية المجعولة هنا مقارنة لإيجاب الشارع على المشتري بالوفاء بالشرط، وعصيانه وإن كان محتملا لكن هذا العصيان هو عبارة عن إبقائه للسلطنة من دون جعل الشارع، بمعنى أن بقاء السلطنة مستند إلى عصيانه لا إلى جعل الشارع، فلا يمكن أن تنفى مثل هذه السلطنة في طرف البقاء بعنوان ما جعل الله، إذ المفروض أن الشارع جعل السلطنة جعلا لا يستلزم جعل السبيل، جعل الملكية جعلا لا يستلزم جعل السبيل. هذا غاية ما يقال في تقريب الحكم بالصحة، لكن الإنصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال ما لم ننقح ما هو السبيل المنفي. بيان ذلك أن هنا احتمالات ثلاثة يذكرها الشيخ: الاحتمال الأول أن يراد بالسبيل المنفي الملك الباقي المستقر فعلا ويقصد به الملك الذي لا يتعقبه ما يرفعه قهرا ولا يتعقبه ما يكون موردا للحكم بكونه رافعا من قبل الشارع، ولا يتعقبه ما يكون موجبا لزواله عقلا وواقعا من قبيل مثلا التلف. طبعا تعقب ما يكون مزيلا واقعا ليس بضار ولا عدمه شرط، لكن تعقب ما يكون محكوما بأنه رافع أخذ في هذا الاحتمال. ووجهه أن الشارع في قوله ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كما يفهم من ذلك عرفان، يقصد نفي السبيل المستقر، فلا يشمل مورد الانعتاق ومورد البيع مع الشرط شرط العتق، أما مورد الانعتاق فخروجه من جهة أن الملكية التي تستتبع العتق لا يصدق عليها أنها سبيل، وأما الملكية التي يقارنها شرط العتق فهي وإن كانت سبيل لكن المفروض أن الشارع من جهته جعل ما يرفعها وهو وجوب الوفاء بشرط العتق في المقام وعليه. فيجب أن نلاحظ المسألة من جهة الشارع لا من جهة المكلفين، بحيث يكون المنفي الملكية التي لم يجعل الشارع لها رافعا، أما الملكية التي جعل الشارع لها رافعا إما قهرا أو إلزاما فهي ملكية ليست مجعولة بحيث تكون سبيلا على المملوك، هي ملكية مجعولة وهي سبيل لكن لا تندرج تحت إطلاق دليل نفي السبيل حتى يحكم بانتفائها. لما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الشارع قال من جهتي أنا لم أجعل السبيل لأنني جعلت الملكية مقارنة لوجوب الوفاء بالعتق لزوم العتق. هذا إن اخترنا أن السبيل المنفي هو الملكية المستقرة. إذن لو اخترنا مثل هذا فيجب أن نستثني موارد العتق القهري لانعتاق القهري وموارد اشتراط العتق. وإن اخترنا أن السبيل المنفي الملك القابل للاستقرار فالمستثنى حينئذ موارد الانعتاق القهري، باعتبار أن الملكية لا شأن لها إلا ترتب العتق عليها فهي في نفسها غير قابلة للاستقرار. وأما الملكية التي تقارن شرط العتق فهي في نفسها قابلة للاستقرار، نعم لو وجد العتق كان رافعا لها، إذن بحسب المقتضي فيها قابلية البقاء. فإذا لو قلنا بأن المنفية هو الملكية القابلة للاستقرار فنحن نستثني موردين، مورد الأول الملكية المستتبعة للعتق، المورد الثاني الملكية المقارنة للشرط. أما استثناء الملكية المستتبعة للعتق فباعتبار أنها ملكية تستتبع العتق قهرا ومثلها لا قابلية لها، وأما الملكية التي تقارن الشرط فهي قابلة للاستقرار فتكون مندرجة تحت إطلاق دليل نفي السبيل. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن صورة اشتراط العتق هنا تكون غير مستثناء، ولعل وجه ذلك أنها ملكية فيها قابلية البقاء، والملكية التي فيها قابلية البقاء تكون مندرجة تحت السبيل المنفي، فعندما يقول الشارع ما جعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا يريد بالسبيل هنا الذي تتحدث الآية أنه غير مجعول الملكية القابلة للبقاء، والملكية القابلة للبقاء إنما تتحقق في مثل البيع الذي فيه شرط العتق، فنحكم حينئذ ببطلان مثل هذا البيع، باعتبار أنه لو حكمنا بصحته للازم من ذلك ثبوت سبيل للكافر على المؤمن، باعتبار أنها ملكية قابلة للبقاء، وهذا المقدار من الجعل جعل للسبيل. فالشيخ رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذه الملكية مستثنات، بمعنى اندراجها تحت إطلاق دليل نفي السبيل. أما وجه عدم استثنائها فهي باعتبار أنها صحيح أنها ملكية مجهولة من قبل الشارع، لكن المفروض أنها مجعولة مع جعل وجوب الوفاء بالشرط. فالشارع لو جعل هذين الأمرين والحكمين معا يصدق عليه أنه لم يجعل السبيل، باعتبار أن الجمع بينهما مع عدم التنافي بين دليليهما نتيجته حكم الشارع بملكية حكم بلزوم رفعها، وهذا المقدار يحقق نفي السبيل. لكن هذا طبعا الإنصاف أنه يكون خروج عن الاحتمال الذي ذكره الشيخ، لأنه يتوقف على أن يكون السبيل هو السبيل الذي ليس فيه قابلية البقاء ولو بحسب حكم الشارع. أما إذا قلنا بأن القابلية الملحوظة هنا القابلية بلحاظ ذاتها لا بلحاظ الأحكام الطارئة، فيكون كلام الشيخ رحمه الله تعالى صحيحا. إذن هنا بيانان، أو قل هنا صورتان واحتمالان في القابلية. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالقابلية القابلية بحسب الطبع الأولي، الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالقابلية القابلية بحسب الطبع الثانوي. الاحتمال الثالث أن يكون السبيل المنفي مجرد الملك. فإذا قلنا بأن السبيل المنفي مجرد الملك لابد أن نحكم بعدم استثناء شيء من هذه الموارد، لأنها كلها فيها ملك. فلو اشترى من ينعتق عليه أو اشترى من يقر بملكيته أو اشترى من، طبعا في هذا المورد خصوصا في كلامه، أو اشترى من اشترط عليه عتقه، فربما يقال ببطلان البيع في كل هذه الصور. نعم فيما لو اشترى من يقر بحريته كلام من جهة أنه هذا الشراء لا يوجد فيه حكم بالملكية إما واقعا وإما ظاهرا، فلا يكون مندرجا تحت نفي السبيل. ثم إنه قد استثني من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع، منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق بأن يكون ممن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب العمودين، أو ظاهرا كمن أقر بحرية مسلم ثم اشتراه. طبعا الإنصاف أن بين الموردين فرق، وهذا الفرق هو أنه في المورد الأول هناك ملكية مقدرة تستتبع عتاقا على ما ذكر في مبحث البيع في عام تعريف البيع والمعاطاة. وأما المورد الثاني وهو ما لو أقر الكافر بحرية المسلم المشترى، فلا يوجد مثل هذا الحكم بالملكية ولو تقديرا، باعتبار أن الحكم بالانعتاق حينئذ من باب أخذه باعترافه وإقراره، فهو يقر بأن هذا العبد المشترى حرا، ونحن نقول أن العبد المسلم لا يملكه كافر. فإن راعينا وضع العبد سابقا عند غير الكافر وحكمنا بأنه مسلم، حكمنا بأن مثل هذا البيع باطل. وإن أخذنا بإقرار الكافر حكمنا بأن العبد حر. وحيث إن حرية العبد على تقدير صدق الكافر في إقراره تتحد مع حكمنا بصحة بفساد البيع في النتيجة من جهتي أنه يكون قد أهدر حرمة ماله، فنحكم حينئذ بالانعتاق من باب إلزامه بما اعترف به، فلا يكون هناك حكم بالملكية، نحن لا نحكم بأنه مملوك ثم ينعتق، بل نحكم بأن البيع لا وجه له في المقام إلا الحكم بانعتاقه عليه، بمعنى أنه بإقراره يعترف بأن من اشتراه حر فلا سبيل له عليه. وهذا المقدار يحقق غرض الشارع باعتبار أن الشارع يريد أن يعتق المسلم، فيختلف هذا المورد عن المورد الأول. أو بأن يقول الكافر للمسلم أعتق عبدك عني بكذا فأعتقه، ذكر ذلك العلامة في التذكرة وتبعه جامع المقاصد والمسالك. والوجه في الأول واضح، الوجه في الأول مقصود به من ينعتق عليه واقعا، في الأول واضح وفاقا للمحكي يعني الفقيه والنهاية والسرائر مدعيا عليه الإجماع والمتأخرين كافة، فإن مجرد الملكية غير المستقرة لا يعد سبيلا، بل لم يعتبر الملكية إلا مقدمة للانعتاق، خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي فمنعاه لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق، لأن التملك بمجرده سبيل والسيادة علو. بيان هذا الدليل اللطيف أن ترتب العتق على مثل هذا البيع فرع تأثيره في الرتبة الأولى، وإذا قلنا أن سيادة الكافر على المسلم علوون فمثل هذا البيع محكوم بالبطلان في المرتبة السابقة على الانعتاق وعليه، فالوجه الحكم بالبطلان في المقام. إلا أن الإنصاف أن السلطنة غير متحققة في الخارج، يقول زمان الانعتاق هو زمان تأثير البيع في الملكية على ما تقدم تقريره بشكل واف من الشيخ والمحشين على الله مقامه، ومع اتحاد زمن الملكية والانعتاق لا يكون تكون السلطنة متحققة في الخارج على وجه الفعلية، وإذا لم تتحقق السلطنة فلا علو، وإقدام الكافر على الشراء المستتبع للعتق منة من الكافر على المسلم، لا سلطنة عليه ولا سبيل عليه. قال ومجرد الإقدام على شرائه لينعتق لام العاقبة منة من الكافر على المسلم، لكنها غير منفية، يعني يريد أن يقول ومثل هذا المورد غير مندرج تحت إطلاق النافي. قال وأما الثاني والمقصود به من ينعتق عليه ظاهرا كما لو أقر بحرية العبد، فيشكل بالعلم، يشكل الحكم بالعلم بفساد البيع، طبعا أشكل يشكل من الأفعال الرباعية اللازمة، يعني قولنا يشكل غلط، يشكل أمر مشكل من هذا الباب، أمر لا غلط، لا غلط، يشكل، نعم إشكال مصدر لفعل رباعي لازم، أشكل الأمر فهو مشكل ومشكلة من هذا الباب يعني، نعم يقال استشكل يعني حكم بإشكاله، استشكل العالم الفلاني الدليل الفلاني، هذا هو التعبير الصحيح، لكن طبعا التعبير الدارج أشكل عليه يشكل عليه هكذا. قال فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب لثبوت الخلل على كل تقدير، إما في المبيع لكونه حرا أو في المشتري لكونه كافرا، فلا تتصور صورة صحيحة لشراء من أقر بانعتاقه. هذا علم إجمالي يستتبع العلم التفصيلي ببطلان البيع على كل تقدير، إلا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي، فتأمن لعل الأمر بالتأمل كما قلنا ناظر إلى أن ترتب الحكم بالبطلان على مثل هذا العلم الإجمالي ممنوعان، باعتبار أن البطلان على تقدير حرية المبيع مسلم، وأما البطلان على تقدير رقية العبد وكفر المشتري في مثل هذا المورد الذي يحكم الشارع فيه بالانعتاق أخذا بإقراره وإلزاما له به فهو أول الكلام. ومتى ما سقط مثل هذا العلم الإجمالي أمكن أن يستند حينئذ إلى إطلاق دليل الانعتاق الذي هو دليل جواز الإقرار على العقلاء إذا صدر منهم، ويحكم حينئذ بصحة البيع، لأن البيع الذي يستتبع العتق ليس ببيع باطل. قال ومنها، وأما الثالث وهو ما لو قال أعتق عبدك عني فالكلام فيه كالكلام في المورد الأول. ومنها من المواضع ما لو اشترط البائع عتقه، فإن الجواز هنا محكي عن الدروس والروضة، يعني يجوز أن يبيع المسلم على كافر بشرط أن يعتقه. قال وفيه نظر، فإن ملكيته قبل الاعتاق سبيل وعلو، فإن قلنا بالبطلان يجب أن نحكم هنا بالبطلان، بل التحقيق أنه لا فرق بين هذا وبين إجباره على بيعه في عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك. يقول كما أن الكافر إذا ورث العبد المسلم من كافر حكمنا بملكيته وإن ألزمناه ببيعه، فيكون الإلزام بالبيع غير مناف لبقاء الملكية، كذلك في المقام. والحاصل أن السبيل فيه ثلاثة احتمالات، يريد أن يفذلك المسألة ويبين مدرك كل وجه، كما عن حواشي الشهيد أن السبيل مجرد الملك، إما أن نقول بأن السبيل المنفي مجرد الملك ويترتب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحرية، بمعنى أنه إن قلنا بأن السبيل مجرد الملك فيجب أن نحكم ببطلان البيع لو اشترى أحد العمودين، لأن ترتب العتق حينئذ مسبوق بالملكية ولو تقديرا. وكذلك ما لو قال أعتق عبدك عني، نعم لو اشترى من أقر بحريته فلا ملك حتى نقول بأن هذا سبيل منفي، والملك المستقر ولو بالقابلية فيكون المنفي كل ملك قابل للاستقرار ولو بحسب قابليته كمشروط العتق، فإن البيع المقارن لشرط العتق فيه قابلية استقرار ويترتب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق. نحن قلنا هنا أن القابلية قد تلحظ بلحاظ الذات وقد تلحظ بلحاظ العنوان الطارئ مثلا، وكلامه ناظر إلى القابلية الذاتية. والمستقر طبعا استثناء صورة الانعتاق القهري واضح، باعتبار أن الملكية في مورد الانعتاق لا قابلية فيها للاستقرار، وكذلك لو قال أعتق عبدك عني. وأما الملكية المقارنة للشرطية العتق فقد عرفت وجه عدم استثنائها. والمستقر فعلا ويترتب عليه استثناء الجميع، نعم. وخير الأمور أوسطها، أن الملاك في التمسك بدليل نفي السبيل ملاحظة الملكية القابلة للاستقرار، وعليه يشكل استثناء صورة اشتراط العتق. وأما مسألة أعتق عبدك عني أو مثلا من أقر بحرية عبد مسلم أو من اشترى أحد أقاربه فالكلام فيها سهل. قال ثم إنما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختيارا. الشيخ رحمه الله تعالى مع أنه ناقش في دليل المسألة إلا أنه في مقام استقصاء تفصيل المسألة وفروعها يبدو منه أنه يجاري مشهور في الحكم ببطلان بيع العبد المسلم على كافر. أقول يميل ولا أقول إنه يجزم، يعني لا يظهر من كلماته أنه قد جزم بالحكم، لكنه يجاريهم احتياطا، ولا شك أن ما ذهب إليه المشهور أحفظ. نعم لو تحقق البيع فالاحتياط يقتضي أمرا آخر ولو من باب دوران الأمر بين المحظورين. على كل حال الشيخ يقول لو قلنا ببطلان بيع العبد المسلم على كافر وعدم تملك الكافر للعبد المسلم، فإنما نقول بذلك إذا كان سبب التملك اختياريا أي معامليا، مثل البيع والهبة والصلح وأمثال ذلك، فكل معاملة أثرها تملك الكافر للمسلم محكومة بالبطلان. وأما مسألة تملك الكافر للعبد المسلم بحكم الشارع من دون أن يكون لاختياره مدخلية في تحقق الملك، فهو خارج عن إطلاق دليل نفي السبيل. هذا بحسب الفهم العرفي، إلا أنه مع ذلك قد يتوقف. ووجه التوقف أنه لو لاحظنا مسألة إرث الكافر المسلم من كافر، فقد يقال أن هنا دليلين، أحدهما دليل باب الإرث ومقتضى إطلاقه وعمومه انتقال ما تركه الميت للوارث، وهو هنا الولد، وليس هناك ما يمنع من تطبيق دليل الإرث إلا إسلام الموروث والترك. والمفروض أنه بحسب إطلاق دليل الإرث نحكم بانتقال كل ما تركه الميت، ما تركه الميت فهو لوارثه. هذا إن لاحظنا دليل الإرث. وإن لاحظنا دليل نفي السبيل فمقتضى إطلاقه عدم انتقال العبد المسلم من الكافر الميت إلى الكافر الحي، والنسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه. فقد يقال حينئذ أن مقتضى التعارض في المقام التساقط، والمرجع إلى أصالة عدم تملك الكافر، عدم تملك الكافر. وقد يقال أن الأصل عدم انعتاق العبد، فهنا أصلاً لا بد من ملاحظة النسبة بينهما. الشيخ يذكر أصالة بقاء الرقية، ولعل نظره قدس الله نفسه إلى أن نسبة أصالة بقاء الرقية إلى أصالة عدم تملك الكافر نسبة الأصل الموضوع إلى الأصل الحكمي، أو الأصل السببي إلى الأصل المسببي، باعتبار أن الشك في التملك وعدمه ناشئ من الشك في بقاء الرقية وعدمها. ولكن في هذا البيان الذي اقترحناه إشكال كما لا يخفى. أقول الشيخ ذكر أصالة بقاء الرقية نقلا عن من حكم بانتقال الكافر العبد المسلم إلى الكافر الحي. الشيخ يتوقف في هذا التخريج، وذلك لأنه حتى لو أجرينا أصالة بقاء العبد رقان لا يلزم من ذلك الحكم بأنه مملوك للكافر الحي، باعتبار سقوط دليل التعارض الإرث بالتعارض، وإمكان الحكم بكونه مملوكا من دون أن يكون مملوكا للكافر، وذلك بأن يحكم بأنه مملوك للإمام عليه السلام. فبذلك نجمع بين مقتضى التعارض ومقتضى جريان الأصل العملي. إن قلت أن الإمام لا يرث إلا في صورة انتفاء الوارث، والوارث هنا موجود وهو الكافر الحي، قلت المفروض أن اتصاف الكافر الحي بأنه وارث منتف لسقوط دليل إرثه وعليه، فينزل منزلة العدم، إذ المحكوم بعدم إرثه بمنزلة عدم الوارث، والإمام وارث من لا وارث له. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه لو كنا نحن هذه الأدلة لحكمنا بأن العبد يكون مملوكا للإمام عليه السلام ويرجع حينئذ إلى بيت المال، لكن العمدة في المقام الاتفاق المحكي من أنه لا يحكم بانتفاء ملكية الكافر، بل العبد المسلم ينتقل إلى الكافر باعتبار اختصاص دليل نفي السبيل بالملكية الاختيارية التي تترتب على المعاملة. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إنما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختيارا، أما التملك القهري فيجوز ابتداء كما لو ورثه الكافر من كافر أجبر على البيع فمات قبله. طبعا لا بد من ملاحظة أن المدار في الاختيار على ملاحظة سبب التملك، وأنه سبب متقوم بالاختيار، لأن يكون المقصود استناد وقوع الملك إلى اختيار الكافر بنفسه، إذ قد يكون المتعامل وكيل الكافر وهو مسلم. فحتى نعمم الحكم لصورة شراء وكيل الكافر المسلم، الوكيل المسلم للكافر، لا بد من أن يكون المقصود بالاختيار هنا الاختيار المقوم للمعاملة. فنقول التملك الذي يتعلق بالكافر المستند إلى المعاملة المتقومة بالاختيار منفي عند الشارع، أو نقول بأن المقصود بالاختيار الاختيار الأعم من الصادر من الكافر مباشرة، أو من ينزل منزلته، أو من ينزل منزلته كاختيار وكيله أو وليه. قال: أما التملك القهري فيجوز ابتداء كما لو ورثه الكافر من كافر أجبر على البيع فمات قبله. الكافر الميت كان مجبرا على البيع ومات قبل أن يبيع، فمات قبله فإنه لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث. قال: لكن لا يثبت بهذا الأصل تملك الكافر، وذلك لأن الأصل لا يقتضي إلا أنه رق، أما أنه رق لهذا الكافر فالمفروض أن تملك الكافر لهذا العبد مسبوق بالعدم، ولا ملازمة بين بقائه رقا وتملك الكافر له، فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام، بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة. شلون يعني مقتضى الجمع بين الأدلة؟ الشيخ لم يذكر أصالة عدم تملك الكافر للعبد المسلم، لأنه يوجد عندنا دليل الإرث المطلق، ويوجد عندنا دليل جعل السبيل نفي السبيل، ويوجد عندنا أصالة بقاء الرقية، ويوجد عندنا أصالة عدم تملك الكافر الحي. أما دليل الإرث فمقتضاه أن الإرث يكون على نحو الترتب، فأولا الطبقة الأولى، ثم الطبقة الثانية، ثم الطبقة الثالثة، ثم طبقة مثلا الولاء، ثم طبقة الإمام عليه السلام. طبعا أولا الزوجية، ثم الولاء، ثم ضمان الجريرة، ثم الولاء، ثم الإمام. الزوجية ثم ضمان الجريرة ثم الولاء ثم الإمام. وحيث إن المفروض أن بعض الطبقات مبتلى بالمانع وهو الكفر أو الدليل المعارض فيكون بمنزلة العدم. فأخذا بإطلاق دليل الترتب في الطبقات نحكم بأن الإمام عليه السلام هو الوارث المتعين، هذا مقتضى الدليل الأول. مقتضى الدليل الثاني نفي السبيل، وذلك لأن المفروض أن إطلاقه يمنع من الحكم بانتقاله إلى الكافر، ولا منافاة بين أن نأخذ بإطلاق دليل الطبقات في الإرث وبين أن نأخذ بإطلاق دليل نفي السبيل. نعم يكون بينهما تعارض لو قلنا بتوريث الكافر الحي، لأن مقتضى إطلاق دليل الإرث أنه يرث، ومقتضى إطلاق دليل نفي السبيل أنه لا يرث، فيتعارضان بلحاظ إرثه. أما بلحاظ إرث الإمام فلا تعارض بينهما أصلا. ثم عندنا أصالة بقاء الرقية وهي جارية بلا إشكال، خصوصا مع سقوط الدليلين، بل هذا مورد جريانها. ويبقى عندنا أصالة عدم تملك الكافر، ومن الواضح أنه لا منافاة بين الأصلين، فقد نحكم بأنه رقون استصحابا، ونحكم بأن الملكية لم تنتقل إلى الكافر الحي لأنها مسبوقة بالعدم. إذن نعمل بالأصلين ونعمل بالدليلين السابقين بعد أن نحكم بتعارض الأدلة بلحاظ إرث الكافر، نعمل بإطلاق الدليلين بلحاظ إرث الإمام، إذ الساقط هو إطلاق الدليلين بلحاظ الكافر ولا موجب لرفع اليد عن أصل الدليل. إذن الجمع بين الأدلة يقتضي أن يكون العبد قد انتقل إلى الإمام عليه السلام، ضرورة أنه إذا نفي إرث الكافر بآية نفي السبيل كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له فيرثه الإمام. وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن إرث الإمام مناف لعموم أدلة ترتيب طبقات إرث. توضيح الاندفاع أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث الكافر يتحقق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام، فإن الممنوع من الإرث كغير الوارث. فالعمدة في المسألة إذن ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد على أنه ينتقل إلى الكافر، ادعى في جامع المقاصد أنه ينتقل إلى الكافر لاختصاص السبيل بالتملك الاختياري. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.